الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة الأمر بعبادته والإحسان إلى الوالدين والقرابات واليتامى والمساكين والجار بأنواعه وابن السبيل وما ملكت اليمين، وختم ذلك بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ذكر بعد ذلك صفة هؤلاء الذين يتصفون بهذه الأوصاف المذمومة من ذوي الخيلاء والكبر والفخر، الذين لا يشفقون على ضعيف ولا يرعون حقا لذي حق، فقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يبخلون هم أولئك الذين يمتنعون عن الإنفاق والعطاء والبذل مما رزقهم الله تبارك وتعالى، الذي يمسك عن ذوي الحقوق حقوقهم فيمنع حق الله وحقوق الخلق، ولا يكتفي بهذا بل يأمر غيره بالبخل، والبخل صفة ذميمة كما لا يخفى، وأي داء أدوأ من البخل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ويجحدون نعم الله عليهم، يكتمون ما آتاهم الله من فضله من العطاء المادي وكذلك المعنوي، وأعتدنا هيأنا للكافرين بنعم الله عز وجل عذابا يهينهم ويذلهم. يؤخذ من هذه الآية الكريمة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، عبر هنا بالفعل المضارع يبخلون، والفعل المضارع يدل على الاستمرار، فذلك وصف يتجدد، فكلما لاح حق أمسكوا، بخلاف أولئك الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم في سورة البقرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، وقلنا هناك ينفقون أموالهم بالليل والنهار يعني متى ما دعت الحاجة، كان في الليل لم يؤخروا إلى النهار، وإن كان في النهار لم يؤخروا إلى الليل. أما هؤلاء فيبخلون، فالبخل سمة لهم يبخلون، وقد قال بعض أهل العلم في الفرق بين البخل والشح، ذكروا فروقات، فبعضهم يفسر أحدهما بالصفة النفسية بالجانب الذي يكون في النفس، والآخر بالجانب العملي الإمساك، والشح أشد من البخل، والله يقول وأحضرت الأنفس الشح، فأضافه إليها لشدة تمكنه منها. وكذلك أيضا فإن بعض أهل العلم يقولون البخيل هو الذي يمنع الحق، والشحيح هو الذي يتطلع إلى ما في أيدي الناس، يعني هو أعظم من البخيل، يعني لا يكتفي بأن يمسك ما في يده بل يتطلع إلى ما عند الآخرين يريد أن يستحوذ عليه. وعلى كل حال لا شك أن الشح أعظم من البخل. فقوله تبارك وتعالى هنا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذا يدل على أنهم في غاية الشح، ولا يكتفي بالمنع وإنما يطالب الآخرين بذلك، فهو يضيق ذرعا إذا رأى أحدا يبذل ويحسن ويرى أنه يضيع ماله وأنه متلف، ولربما سعى لدى قرابته ومن له صلة به من أجل أن يكفوه عن البذل والإحسان، ويلومه على ذلك ويعيبه ويذمه، فهو لا يكتفي بأن يمنع الحقوق ويمسك، بل يريد من الآخرين أن يكونوا كذلك. هذا الشحيح الذي تمكن الشح من قلبه يضيق صدره إذا رأى محسنا. تضيع مالك، لست بمكلف بهؤلاء، لست بوكيل على ولد آدم، أمسك مالك لأولادك ويموت ولم ينتفع بهذا المال. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فذكر هنا بخلهم وذكر فوقه أمرهم لغيرهم بالبخل، ثم ذكر كتمان ما آتاهم الله من فضله. وهذا الكتمان تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل، يعني أن الكتمان يقع على صور. فالكتمان بالقول بدعى ويدعيها أنه لا يملك وأنه ليس بحوزته ما يعطي ذوي الحقوق، وأنه قد مني بماله وخسر، وأن تجارته كاسدة، وأن أعماله متعثرة، فيعتذر بهذه الأعذار. وللشعراء والحكماء مقالات وأبيات في وصف هذه الحال. فهو يكتم ما آتاه الله من فضله بالقول. ومن صور الكتمان أيضا بالقول أن يجحد نعمة الله عليه بأمور أخرى، يكتم ذلك، يكتم النعمة. وإن كان بعض هذه الصور قد لا يكون داخلا في هذا المعنى، والله تبارك وتعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، بمعنى أن لا يجحد الإنسان هذه النعمة، وإنما يتحدث بها إذا كان لذلك مساغا. فإن خشي المفسدة فإنه لا يجحد، يسعه السكوت لكن من غير جحد. فبعض الناس يكتم كل شيء، يكتم عافيته ويتشكى من الأوضار والعلل والأوصاب والأمراض وليس به علة. وقد تذكر المرأة ذلك في حق أولادها، أنهم يعانون وأنهم يتقلبون بأنواع الأوجاع من أجل طرد العين، وهذا لا يجوز، ويخشى أن يصاب هؤلاء بسببه، فالبلاء موكل بالمنطق. وكذلك قد يجحد أمورا أخرى، فهو يتفوق في دراسته ويدخل قاعة الاختبار ويجيب عن جميع الأسئلة إجابة كاملة تامة شافية من كل وجه، ويخرج فيعطف عليه أضعف التلاميذ، يتشكى وأنه لم يستعد لهذا الاختبار وأنه لم يوفق فيه. فتجد هؤلاء الضعفاء المساكين يترحمون ويتوجعون لحاله ويتلطفون في سؤاله: ما الذي منعك؟ ما الذي حجبك من أن تستعد؟ هل لا أخبرتنا حتى تعان؟ ثم تخرج النتائج وبينهم بون شاسع، ويدعي. هذا يوجد للأسف، ويوجد في البحوث والرسائل الجامعية، تجد هذا يكاد ينتهي في مدة وجيزة من رسالته في الماجستير أو الدكتوراه، ويبقي ورقة في الأخير من البحث أو من تحقيق المخطوط. فإذا سئل قال: الله ما انتهيت من نسخ المخطوطة. نسخ المخطوطة المفترض أنه في البداية، فكيف بالتحقيق والحواشي والتعليق ومقارنة النسخ؟ هذا يحتاج وقت طويل. يقول: إلى الآن ما انتهيت من النسخ، وأبقى ورقة واحدة من زمان من البداية، وانتهى من كل شيء. ويجحد هذا الجحد ويقول مثل هذا الكلام. للأسف هذا خلق موجود، وليس الإنسان بمكلف أن يقول مثل هذا الكلام. يستطيع أن يسكت ويقول: أسأل الله الإعانة، أسأل الله التوفيق لي ولكم، ونحو ذلك. أما أن يتكلم بهذه الطريقة فيخشى أن يعاقب مثل هذا. كذلك أيضا من صور الكتمان العملي، وهذه ذكرها جمع من أهل العلم، ألا يظهر شيئا يدل على غناه البتة، يعني يسكن في مكان من رآه ظن أنه فقير يستحق الصدقة، ويلبس لباسا من رآه وضع في يده شيئا، ويركب مركبا كذلك من أجل أن لا يتفطن له أحد، بينما هو يمسك الأموال الطائلة، وهؤلاء لربما يتصدقون عليه، وللأسف هذا موجود، ولربما يتصدق عليه أو يحسن إليه أولاده من مكافآت الجامعة، من مكافآت الجامعة، يظنون أنه فقير ويعطونه من مكافأتهم، فإذا مات ونصيب الواحد منهم لا يقل عن 100 مليون، ما قيمة هذا المال وما فائدته إذا كان الإنسان يعيش بهذا الحرمان؟ فهذا نوع من الكتمان فعلي عملي، لا يتفطن له أحد، لا يخطر ببال أحد أن يقول يا فلان تصدق وأحسن وابذل، أو أن قرابته ينتظرون منه المواساة، بل يتصدقون عليه ولا يخرج من يده شيء، وأرصدته في البنك تمر عشرات السنين لم يسحب منها قليل ولا كثير، وفقط يودع. فهذا نسأل الله العافية حرمان، وهو لون من الكتمان، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هذا غير الشكاية وذكر المعاناة، وليس به إلا ولا بأس. ويدخل في الكتمان أيضا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله والبخل، كتمان العلم، فتجد هذا الذي آتاه الله علما تعلم مدة طويلة لا ينتفع به أقرب الناس إليه، صلى الله عليه وسلم، يعني لا أهل بيته ولا جيرانه، كأنه أحد هؤلاء العامة، لا فائدة من هذا العلم. قد يكون عند هذا الإنسان الكتب النفيسة النادرة، وقد يكون عنده مخطوطات نادرة فلا تراها الشمس، لا يخرج شيئا منها لطلاب العلم ولا يرونه، ويقول أحتفظ بها لنفسي، وتبقى عنده حتى يموت، ثم تباع بيعا لو رآه لمات ثانية من الحسرة، يبيعها من لا يعرفون قيمة الكتب من ورثته، يريدون المال، وهو تعب في جمعها من كل مكان، وبذل في تحصيلها الأموال فيحبسها بهذه الطريقة، فهذا داخل في الكتمان. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالآية تعم ذلك جميعا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك، فهي عامة ولا تختص بالبخل بالمال، وكذلك الكتمان يشمل صور الكتمان المتنوعة، قد يكون هذا البخل والكتمان، قد يكون هذا الإنسان عنده وجاهة ويمكن أن يشفع للآخرين ويمتنع، أو يطلب على ذلك مالا مع أنه لا يجوز أخذ العوض عن الشفاعة، وقد جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بأن الهدية على الشفاعة باب من الربا، فذلك يبذل مجانا من باب الإحسان إلى الناس. قد يكون هذا الإنسان لديه خبرات ومعرفة، يمكن أن يقدم استشارات للناس فيمتنع، إلا أن يكون ذلك بمقابل من المال. فمثل هذا نسأل الله العافية. قد يكون هذا الإنسان متقنا للقراءة، حافظا مجازا، ولا يقرأ أحدا، قد يكون لديه إسناد بعلو ولا يقرأ لئلا ينال أحد مثل هذه الرتبة، وإذا أقرأ أحدا ملله من كثرة ما يماطل به ويقطع عليه وقته، فتمضي الأيام والشهور والسنوات ولم يخرج معه بكبير طائل، فهذا من الكتمان ومن البخل. فهذه إذا جاء معها حصل معها أمر الناس بالبخل أيضا، البخل بالعلم، البخل بالجاه، البخل بغير ذلك مما لا يصح البخل به، فهذا أسوأ، هذا أسوأ. ثم انظر هذا التعقيب، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين، إشارة إلى أن هذه الصفات من الكفران، جحد لهذه النعم التي أعطاه الله عز وجل إياها. فما قال وأعتدنا لهم عذابا مهينا، وإنما قال وأعتدنا للكافرين، للتنبيه على أن هذه الصفة هي لون من الكفران، فليس ذلك من شكر هذه النعمة. وكذلك أيضا العذاب المهين والذي يحصل به الإذلال، فهذا والله أعلم لما كان بخيلا مانعا كاتما يأمر الناس بالبخل، فهو بفعله هذا مذل لأصحاب الحقوق بمنعه حقوقهم، فقوبل بمثل عمله، فالجزاء من جنس العمل. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.